المنذري أقل من 2000.
نعم أقل.
ما وصل للألفين. لا ما وصل، ما جاوز الألفين. 1900 وخمسين. المقصود بارك الله فيك، أنت أثرت همتي ثم وعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، ظننت أنه سؤال علمي نستفيده، وإذا بك تساسته.
أنا بشوق يا شيخ.
بارك الله فيك. صحيح لك
الشيخ، لا تاريخ لك في الزمان. سبحان الله، تشرف. وإحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على الستين، تكون تجاهز ومستريح لك شوي.
أي بس تدركوا الصلاة
لا الله، إحنا نخرج الآن ونبدأ الشباب نوصل مشوار إلى الحل. لا
كيف؟ إيه؟
ما بالله.
ما بالله.
يعني حتى لما استعد
زمان. الرجل هذا يعرف الشيخ ونادي صبغة سرعان ما تزول، ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته.
الله يبارك
في عمرك يا شيخ. اول البحث درس مساله، انا بدي احكي مع الشيخ، نريح الشيخ. الشيخ ناس درس مساله قضيه البحث والفهارس، وانه احيانا بعض الاحاديث قبل هذا البحث كنت امكث فيها يعني اي ساعات. ولكن في انا مثل قريب شيخنا منذ عام او عام ونصف يعني حصل منكم بعض الفهارس، ومكثت في ترتيب بحث عن حديث 5 ايام تقريبا بليالي الا راحه قليله، وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في اثناء فتنه الخليج، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر
ابن
عساكر. فالشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معه في كنز العمال بن عساكر، وتناقله الناس والخطباء هنا لابن عساكر حتى عدوه عقيده من العقائد هذا الحديث. الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الاول فالثاني فرق، وهو مخطوط مش متعب حتى وصل اظن للسادس او السابع في 5 ايام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط، فرق نفسه 5 ايام الحديث ما وجد. بيض انا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف.
ومن اين طلاب العلم
هذا
الله اكبر. الله يبارك فيه ان شاء الله. الساعه اللي فيها افادتنا، لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله، وإلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي سعادي بالإضافة إلى أنه شيخا، وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي، ومع ذلك كان عنده والحمد لله أخلاق طيبة، كان عفيفا نديه النفس، وهاجر في سبيل الله من أوغانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدس.
هذا من حظه.
من حظي أنا والحمد لله. المقصود فهو كان إماما في بلده، ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال، كان عنده دار فباعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق، ولفقره استأجر نصف دكان قديمة جدا، وكان يشغلها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه، سكافي، حذاء سكافي معروف. فدكانه مكشوفة، أبي حفرها وجهزها واتخذ زاوية منها، دكان صغيرة جدا لتصليح الساعة. ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا. أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية، وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية، ولذلك فما كان مني إلا أن امتهلت النجارة، وهذه أيضا لها علاقة بدراسة الابتدائية. كان معلم اللغة وتاريخ اسمه أحمد حلمي الله يرحمه، كان يقول لي: أرناؤوط أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب. يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة، كانت الطرق يومئذ ترصف بالحجارة، فإما أن يكون موظفا في البلدية أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى مشان يفتروها، فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجود أو خشب المشمش. لا المقصود، فتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة، وين بينزل الحمل؟ لابد الشاري من أن يحتاج إلى كسار، فبلاقي كسار، هكذا كانوا يعيشون. فيقول لي المعلم: إذا تطلع كسار حطب؟ أنا أقول له: لا، هيك كان ألقي في نفسي، أنا بدي أطلع نجار. فعلا لما أخذت الشهادة الابتدائية عملت مع معلمين، أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي، لكن هنجارة هي نجارة عربية، أي تصليح البيوت القديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب، أعمدة خشبية، هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخرين، فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور. فأنا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين، هؤلاء النجارين. فالذي يصير انه في ايام الشتاء تلج برد مطر ما في شغل، ماذا افعل؟ امر على والدي الصبح، اذهب الى المعلم اقول لي: يا ابني اليوم مثل ما انت شايف برد مطر كذا ما في شغل، ارجع ادراجي الى والدي، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعرف اللي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم يقول لي: يا ابني انا الشغل ما عجبتني، يعني يوم يومين تشتغل، يوم يومين ما بشتغل، شو رايك تشتغل عندي؟ قلت له: يا بتي كمان تريد. ومن يومها انا وضبت عنده سنين، واتقنت الحمد لله المهنه، واستقللت بعدين في العمل بسبب خلاف المنهج بيني وبين ابي. ابي حنفي متعصب تماما، وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه، بالعكس الموجهين ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لأبي، كان يقول لي: علم الحديث صنعة المثاليس. والحمد لله. الشاهد، انتشر الخبر بين الألبان الأرناؤوط أن هذا الشاذ، كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلسة. ليه؟ لأنه ترك مذهب. ومرة وشديد الشيء يذكر، دعاني أحد المشايخ باختيار، إذا بتعرفه الشيخ باختيار، قال لي: في عندي ساعد حائط بدي تشوف إياه. قلت له: طيب امتى بتريد؟ قال لي: نسيت، اما بعد المغرب او بعد العشاء. ذهبت اليه، واذا عنده درس للطلبة، غرفة كبيرة عنده، انا جلست عند الباب وهو في الزاوية يعلم الطلبة. بعد السلام والكلام في حالك شو هناك الاخرين، وان يبادرني بقوله: انت ليش تركت مذهبك؟ قلت له انا ما اعلم نفسي انني تركت مذهبي. قال بلى انت ترفع يديك في الصلاة. قلت لكن اذا واحد اخذ في مسألة بمذهب ينسب الى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات المئات فمن اجل مسألة يصير شافي والمسائل الاخرى ما بيقى حلله. وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله اذكر جيدا هو كان هنا وانا هناك من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر حتى جاء الزيت.
الحمد لله.
الله اكبر يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني ان هذا يحتاج الى جرس من اخي. وابي تحمل ثم نفث قبره. ففي ليله مائده العشاء اذا به يقول يا ابني انا اصبحت الان في حاله لا استطيع تحمل القيل والقال. فانت مخير اما الموافقه واما المفارقه. قالها عربيه. هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنة العاجب. قلت له إذا كنت هذا فأمهلني ثلاث أيام. أنا درست الموضوع. وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون كثير. هنا يقع أسئلة متعددة أنه الإبن صلب أمره وعاد إلى رشده وإلى دينه. أبوي يمنعه. في الجزائر مرارا وتكرارا حوادث من القبيل أسأل عنها. أسأل الواحد منهم أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العقيدة الصحيحة لكن ستقول لا أستطيع. إذا لماذا تسمع عن شيء لا تستطيع إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيير إما المفارقة وإما الموافقة. وين روح؟ أنا كنت عنده كأجير لي من هو راتب فرنسي مستعمر لسوريا. يعني ليس لي وفر إطلاقا. وين روح؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت كتل جماعة سلفيين على عجري وبجري. فأمنت شيء من الدرايم أو الليرات السورية كدين قرض حسن. وأخيرا قلت له مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة. وسجلت دار أنا وشقيقي. سأجرت أيضا دكان. والله عز وجل يعني بيقولوا عنا بالشام آل الكريم خود. آل الكريم خود. يعني اجوا زبائن عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين الذين يأتون من الغوطة الشرقية. وربنا عز وجل وفق. فالمهم كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو باقتراح من أبي. أما أنا وإن كان هوسي إنجارة. إنجارة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها إجراء المخ. إنما فيها عبر. فانتقلت إلى تصنيع الساعات وفعلا نبغت في هذه المهنة تماما. لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني. إنما هو الله عز وجل ودليل متمم لهذا. اشتغل أخوان شقيقان لي عند أبي شهور. نجيب الكبير ومحمد ما نجح. كان أبي الله يرحمه لما يقعد في مجلس في سهرة يشكي من أبنه الكبير واللي أبنه فوق مني بسنتين. يا جماعة صلوا عندي كذا أشهر بسمار ما بيقدر يبرده بسمار. أنا الله عز وجل فتح لي المهنة هذه نضغط فيها. لكن هذا قصدي كله وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه المعنى واضحة جدا. ويمكن رأيتم شيء من هذا الذي يعني
هو هيك بس شيخنا بس هذه الأشياء
كل تأثير، لكن مرجع كله إلى الله.
هو وليس في أحجام سورة المسلمة يقول: وقد علمتني مهنة الساعات الدقة. يعني هذا نصف عليه الشيخ في
خدمة السنة اجتمع الحمد لله الحمد
لله. لفت نظري الآن مدد يدك إلى اليسرى فوقع بصري على ساعتك في اليد اليسرى، فاتفق معي سؤال: نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ وظن أنني أستفتيك، سامحه الله، أنا ما أستفتيك، أقول ما رأيك؟
أقول الأمر فيه ساعة يا شيخ.
ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقته حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تضع الساعة في اليد اليمنى؟ شتان بين أمرين. أنا قلت لك لفت نظري حينما عملت هكذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خالد اليهود والنصارى. أرأيك أن تظن حينما تعود إلى جوابك الأمر في ساعة أنه ليس هو سؤال، أليس كذلك؟
لا.
جزاكم الله خير. إذا أرجو أن نستفيد من رأيك.
علمت إياها في اليسرى؟ هذا السؤال. علمت الساعة في اليسرى؟
سألتك في اليسرى. وأنا في اليسرى. أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال. أيهما خير؟ ليس هناك ضيق. سواء هنا او هنا ايهما خير؟
انا اقول من راى ان في المساله فيها وجه من وجوه التشبه فيجب.
عليكم السلام ورحمه وبركاته. نعم يا استاذ ناصر،
استفدنا من بعض طلاب العلم ان هناك فرقا.
احسن، جزاك الله خير.
وعدم المخالفه.
والمخالفه
المخالفه
ليس عدم. الحمد لله. وكانت المسألة واضحة وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد؟
تجاوب مع القاعدة، مع هذه القاعدة؟ نعم.
لا، من تطبيق الفرع على القاعدة ما كان في تجاوب. ما في تجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما الرسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصية في يده فرماها أرضا؟ هذا هو التجاوب.
أن أخلعه وأبلغ
الليل. إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت ساعة، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله.
على كل حال جزاك الله خير. ممكن نستفيد، لكن لا أريد أن أخلعها أمامك ثم أيضا أعيدها مرة أخرى.
لا،
أنا أقول أنك
لا، اسمح لي. لماذا تعيدها مرة أخرى؟
فلهذا سأتأمل أكثر.
أي، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من شرح الموضوع ولا بد من الأخذ والرد حتى تتجلى الحقيقة. وأظنك معنا أنك يعني تنهى عن التقليد، فأنت معنا في هذا، لكن تأمر باتباع. طيب، لكن هناك تقليد لابد منه، الإشراعيات لابد منه.
هناك تقليد لابد منه.
هناك تقليد لابد منه، الإشراعيات. أرجو أن تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك. كيف الخطوة الأولى اتفقنا عليها؟ أنك معنا في النهي عن التقليد.
نعم.
الخطوة الثانية في الأمر بالاتباع. الخطوة الثالثة ولعلها الأخيرة أن هناك تقليدا لابد منه. جميل.
اتفقنا شيخ أبو بلدة.
نعم.
اتفقنا هو بلدة.
كل ما ذلك بلدة.
بعدين شيخنا مع احترام وتقدير الأخ الحبيب يعني.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. فيك كذلك. مش معتادين عليكم شيخنا من لأنهم يعني بالحياة العملية اللي أنت شاركناكم فيها يعني.
ولذلك فهو معنا
ولا أقولكم الله عن ذلك يا شيخ قصته الحمد لله أنه هو معنا لكن في الحياة العملية نحن عايزين
الحمد لله بارك الله فيك. أنا أعتقد أن من الطفرة التي يحياها الشباب اليوم السلفي هو عدم الانتباه لهذه النقطة الأخيرة وأنهم يتوهمون أن كل مسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها لابد أن يعرف الدليل من الكتاب أو السنة. فأقول هذا خطأ وهذا غلو وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من أبدأ قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما تعلمون جميعا أن سلفنا الصالح هم الذين نستطيع أن نقطع بأنهم الجيل الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا عمليا. وعلى ذلك أنا أقول في بعض الكلمات أو المحاضرات أو المجالس لا يكفي اليوم أن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ونقف، وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. لابد أنك سمعت شيئا من هذا مني أو من غيري. وعلى هذا ينبغي أن نعود إلى عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكثرة الكاثرة من حيث أنهم يتوجه إليهم الخطاب القرآني فاسألوا أهل الذكر. هنا سائل ومسؤول، فالمسؤول هم الأقلون. فنعود إلى الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا الشيء المعروف والمعلوم أن السلف طبقوا هذه الآية، ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات ومن الآثار السلفية لما كان السائل يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول ما هو حجتك فيما أنت تقول، وإنما يطبق الآية على ظاهرها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أوضح الشواهد على ذلك قصة الصحابي الذي كان في تلك السرية وكان أصيب بجراحات في بدنه فأصبح محتلما، وذكر أمره لبعض من كان حوله هل يجدون له رخصة في أن يتأمل؟ قالوا لا، لابد أن تغتسل. فاغتسل فكان نفسه فيها. ولما بلغ الخبر للرسول قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جاهدوا فإنما شفاء العين سؤال. المقصود أن هذا السائل الجريح سأل فأجيب، ظن أن المجيب هو من أولئك الذين عناهم الله بالآية فسألوا على ذكر. وعلى هذا عشرات الأمثلة في السيرة، سيرة السلف الصالح، أنهم كانوا يسألون ويجابون، والمجيبون إذا كانوا جازمين بالجواب اكتفوا، وإلا قالوا هذا رأي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. وعلى هذا فأنا أفهم من الآية أن الله عز وجل جعل الأمة المسلمة من حيث العلم قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين أمرا. فعلى غير العالمين أوجب عليهم أن يسألوا العالمين وبس، وعليهم أن ينطلقوا بعد أن يسمعوا الجواب. طبعا نحن حينما نفهم من الآية أن المجتمع الإسلامي مقسوم إلى هذين القسمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يفوتني بأن القسم الذي يجب عليه السؤال ممكن تقسيمه إلى أقسام، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيئا، وطالب علم وطالب علم قوي وأقوى وإلى آخره، مرات إلى آخره. لكن حتى طالب العلم إذا كان يعتقد بأن من يسأله هو من أهل العلم فواجبه، وهنا كما يقال بيت القصيد، واجبه أن يبادر إلى تنفيذ ما أتى به، ثم بعد ذلك إذا بدأ له رأي أو جواب أصح من الجواب السابق، لأن كثيرين من كبار العلماء تراجعوا عن أقوال لهم كما هو معلوم. وفي مقدمة هؤلاء عمر الخطاب الذي كان أفتى في قضية من قضايا المواريث، ثم بعد عام أو نحو ذلك أفتى برأي آخر، فقيل له أنت بكذا سابقا، قال ذات على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به. يعني رأي العارف قد يختلف ويتغير.